بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الأبحاث السابقة أن التشبث بقاعدة دفع الضرر المحتمل غير وجيه، سواء أريد من الضرار العقاب الأخروي أو أريد من الضرار العقاب الدنيوي، فإنه إن أريد الأخروي فإن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مقدمة على قاعدة دفع الضرر المحتمل. وإن قلنا أن المراد الضرر الدنيوي فأصل الكبرى غير ثابتة، وهو وجوب ولا بديات دفع الضرر الدنيوي مطلقا. وإذا صارت عندنا شبهة موضوعية ومصداقية، هل أن الضرر عند الحاصل والمفسد الحاصلة بشرب مشكوك الحرمة ضرر وصل إلى حد يجب دفعه، أو ضرر بل لم يصل إلى حد يجب دفعه، فإنه لا إشكال عند أحد أنه في الشبهة الموضوعية للضرار لا يجب الاحتياط، لا من الإخباريين ولا من الأصوليين. فإذا حصلت عندنا شبهة موضوعية أن هذا حرام أو ليس بحرام، فحصلت شبهة موضوعية للضرار، فلا يجب الاحتياط بلا إشكال عند أحد. بل توجد عندنا نصوص تدل على عدم على جواز اقتحام الشبهات الموضوعية. فنفس تجويز الشارع الاقتحام في الشبهات الموضوعية كاشف على أن الضرر لم يصل إلى مرحلة يوجب الهلكة. نعم، بعضهم يحتاط في مسألة الدماء ومسألة الأعراض في مورد الشبهات الموضوعية، لأن الضرر الحاصل سنخ ضرر لا يرضى الشارع ومفسدة لا يرضى الشارع بحصولها، فقالوا حتى في الشبهات الموضوعية للأعراض وللأموال يجب الاحتياط ما لم توجد أمارة شرعية أو ما شاكل ذلك. وهذا قد تقرر في الأبحاث السابقة. ولهذا قال، بس نقرأ العبارة الأخيرة: وعلى تقدير الاستقلال، يعني استقلال العاقل بدفع الضرر الدنيوي، فليس مما يترتب عليه العقاب، ما يحصل عندنا عقاب لكونه من باب الشبهة الموضوعية، لأن المحرم هو الإضرار، ونشك هل يتحقق الإضرار هنا أو لا يتحقق الإضرار، وصدقه في هذا المقام مشكوك كصدق المسكر المعلوم التحريم على هذا المائع الخاص. والشبهة موضوعية لا يجب الاجتناب عنها باتفاق الإخباريين أيضا، وسيجيء أيضا الكلام في الشبهة الموضوعية إن شاء الله. وعلى تقدير دفع الضرر الدنيوي، بل لازم دفع الضرر الدنيوي لازم، فإذا شككنا هل أن هذا فيه ضرر دنيوي أو ليس فيه ضرر دنيوي، تجري حينئذ شنو؟ لا يجب الاحتياط في الشبهات موضوع استقلال بلزوم دفع الضرر الدنيوي. هنا تنبيهان، التنبيه الأول: ذكر الشيخ الأعظم أول ما دخل في الجواب عن هذا الإشكال أو على هذا الوجه، قال: بعد تسليم استقلال العاقل بدفع الضرر مما يشعر أن الشيخ الأعظم لا يسلم بكبرى قاعدة لزوم دفع الضرر، حيث قال بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر. وعادة هالتعبير يطلق في مورد الإشكال، يعني لا نسلم ولو سلمنا فكذا. ولكن الظاهر من كلمات الشيخ الأعظم في الرسائل كما مر علينا بعضها وسيأتينا أيضا في موارد أخرى، أنه يقبل كبرى دفع لزوم دفع الضرر كقاعدة كبروية. غايته أن الضرر إن كان ضررا أخرويا فنحن نسلم الكبرى، ولكن قبح العقاب بلا بيان ترفع موضوع احتمال الضرر، فتقول لا يوجد ضرر أخروي، أنت مأمون من العقوبة. نعم لو كان الضرر هو ضرر دنيوي فلا يسلم الشيخ بالقاعدة على إطلاقها، قل لم يدم دليل على أنه يلزم دفع الضرر في الضرر الدنيوي. نعم الضرر الموجب للوقوع في الهلكة هذا مما يدرك العاقل أو من مقتضيات الفطرة على الخلاف في هذه القاعدة، أنه يفر الإنسان من الضرر الذي هو معتد به بنحو الهلكة وما كان من قريب الهلكة. أما مطلق الضرر الحاصل من شرب الشاي، من شرب الماء المتعارف، من السباحة بماء الحنفيات، بالخروج إلى الشمس، بلبس اللباس الغامق الذي يجمع أشعة الشمس، بأكل كذا، لا يلزم منه دفع الضرر، فإن الضرر بهذا المقدار مما لا يدرك لا العقل ولا العقلاء بلا بدية دفعه. هذا ما ذكره الشيخ في جميع الموارد. فالظاهر من خلال قرينة ما ذكره في الموارد الأخرى أن مراده بعد نسلم بعد الفرق أننا نسلم استقلال العقل بدفع الضرر، يأتي الكلام في قبال من ينكر أصل هذه القاعدة. بعضهم يقول ما عندنا قد تقول يلزم دفع الضرر المحتمل، الضرر المقطوع يلزم دفعه، الضرر المظنون إنهم كلام، الضرر المحتمل مو معلوم. لكن الشيخ الأعظم بلي تبعا لجمهور علماء الإمامية خلافا للأشاعرة يقولون بأن قاعدة دفع الضرر لازمون، دفع الضرر المظنون أو المحتمل لا لازمون. فمراده من قوله بعد نحن بعد الفراغ على أننا من القائلين باستقلال العقل بدفع الضرر يأتي هذا الكلام. هذا هو الظاهر بلحاظ القرائن الأخرى، وإلا لولا تلك القرائن لقلنا أن الشيخ يشكك، لكنه في كل أصوله لا يشكك في هذه القاعدة. هذا المطلب الأول أو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، قد يقال بأن الجواب الذي ذكره الشيخ الأعظم على الوجه الثاني محل نظر وتأمل، وذلك لأنه كان في تقرير الوجه بأصالة الحاضر مرحلتان. المرحلة الأولى ماذا يستقل العقل؟ هل يستقل العقل أن الأصل في الأشياء الحاضر أو الأصل في الأشياء الإباحة؟ والمستدل قال أنا والمستدل استدل بأصالة الحاضر، يعني العقل يستقل بأنه الأصل في الأشياء هي الحاضر. هذه مرحلة أولى وهو تمسك بهذه القاعدة. في المرحلة الثانية جئنا وقلنا لو قلنا بعدم الحاضر ولم يحكم العقل أيضا بالإباحة وتردد، فتصل النوبة إلى الوقف،
وعندما تصل النوبة إلى الوقف على مستوى القول فما هو المحكم في مقام الوظيفة العملية؟ قال ذكر الشيخ في العدة كذا: دفع الضرر المحتمل لازم، دفع الإقدام على ما لا يؤمن المفسد فيه كالإقدام على ما يعلم المفسد فيه قبيح، والعقل يدرك لابدية عدم الإقدام على ما لا يؤمن وقوع المفسد فيه، فإن احتمال الضرر مما لا بد من دفعه. هذا المرحلة كام؟ رقم كام؟
ثانية.
وصار بعدين كلام في هالمرحلة الثانية، قاعدة اللطف شنو نسبتها وكذا كذا. لما جاء الشيخ الأعظم في الجواب ركز على أي مرحلة؟
ثانية،
وأغفل المرحلة الأولى. لما جاء الشيخ الأعظم إلى المناقشة في أن قاعدة دفع الضرر محكمة في المقام أو غير محكمة، قال غير محكمة، وهي محكومة بأي قاعدة؟ بقاعدة البراءة العقلية. فناقش فيما يرجع بناء على القول بالوقف نحن لابد أن نختار البراءة العقلية، ولكنه بقى المشكلة في المرحلة الأولى، والمفروض أن المستدل يستدل بأصالة الحاضر ولا يرفع اليد عن أصالة الحاضر حتى يثبت من الشرع الإباحة كما قال المستدل، ولم يثبت الإباحة فيما لا نص فيه. فكان الأولى في مقام المناقشة أن يقال: أيها المستدل، أنت قلت بعظمة لسانك، في عظمة اللسان لما في عظمة يقولون بعظمة لسانك، يقولون بعظمة لسانك قلت، يقولون ما يقولون العرب يقولون بعظمة لسانك، ما لك ما بعظمة اللسان، لا بعظمة بعظمة لسانه ليس في عظمة أكثر، بل اللسان مشكلة، حصائد جهنم بسبب اللسان، أكثر المشاكل في أسباب جهنم بسبب حصائد اللسان. نعم، فليس فيه عظمة إلا يروح الساكت، إذا ساكت خب ما يتكلم فما عنده لسان، واضح. المهم، فكان الأولى أن يقول الشيخ وينقض على المستدل: وأنك قل بأن الأصل في الأشياء الحاضر حتى يثبت من الشرع خلافه، فيأتي ويناقشه بمناقشتين: أولا، من قال لك أن الأصل في الأشياء الحاضر؟ كما نقحنا المطلب وقلنا أن المعروف أصلا بين علماء الإمامية كما قرأنا عبارة الشيخ في العدة وغيره أن الأصل هو الإباحة للحاضر بحسب ما يستقل به العاقل، وأنه حصل الخلط بين التصرف في ملك المالك الفقير الذي يحتاج إلى الانتفاع بما يملك، الذي يتضرر، الذي يحصل عنده النقص، الذي يحصل عنده المزاحم، وبين الغني المطلق الذي لا يحتاج إلى ما يملك، لا يحتاج إلى الانتفاع، لا توجد تنقيص، لا تزيله كثرة العطاء إلا جودا وكرما، فإنه مثل هذا الموجود الغني المطلق لو خلق أشياء وأوجدها ثم جاء العبيد الفقراء المحتاجون إليها تصرفوا فيها، لا يصدق عنه ظلم للمولى، أنا من أقدر أظلم المولى؟ واضح. ولا يقال تصرف في سلطان الغير، تصرف وهو قبيح، لا ما عندنا هذا، ولهذا قلنا أكثر علماء الإمامية يقولون بعدم الحق. هذا أولا. ثانيا، لو قلنا بأن الأصل في الأشياء الحاض، فأنت قل حتى يثبت من الشرع الإباحة، وقد ثبت من الشرع الإباحة، إلا أنه هنا ينبغي التركيز: أي إباحة هي التي ترفعنا عن أصالة الحاض؟ هل الإباحة الواقعية أو الإباحة الظاهرية؟ لأننا قلنا أنه عندنا كم إباحة؟ إباحتان، إباحة واقعية وهي أحد الأحكام الخمسة التي جعلت على الأشياء بما هي هي بغض النظر عن الشك في حكمها الواقعي. فالشرع قال شرب الماء حلال، صحيح، أكل لحم البقر حلال، هذا حكم واقعي لو ظاهري، واقع حلية واقعية. عندنا حلية ظاهرية مأخوذة في موضوعها الشك. أصالة الحاضر ترتفع بالإباحة الواقعية أو الإباحة الظاهرية؟ قلنا يظهر من عبارات الميرزا النائيني قدس سره كما قرأنا عبارته بأنه من يقول بأصالة الحاضر الأصل عنده الاحتياط حتى يتم دليل البراءة، تذكروا كالعبارة إن شاء الله. فمن يقول بأصالة الحاضر لا يحتاج أن يقيم دليل على الاحتياط، بل من يدعي البراءة هو الذي يحتاج أن يقيم الدليل وهو في فسحة. فإذا ما تم دليل البراءة يتمسك بأصالة الحاض، فيرى أن أصالة البراءة والإباحة كحكم ظاهري يرفع أصالة الحاضر، والعكس بالعكس. لو بنينا على أن الأصل في الأشياء الإباحة فمن يقول بالبراءة فهو في فسحة حتى يتم دليل الاحتياط، وكأن دليل الاحتياط بحسب نظر الميرزا رافع لأصالة الإباحة. وهذا يحتاج كما قلت لكم إلى شنو؟ تأمل. فإنه تارة نبني يا شيخنا يا شيخ صادق يا شيخنا، تارة نبني على أن أصالة الحاضر أو أصالة الإباحة تنقح الحكم الواقعي للشيء بما هو صحيح، وتارة نبني على أنها تنقح الحكم الظاهري المشكوك، أي إذا شكرت هل يجوز لك التصرف؟ فلا يجوز لك التصرف عند الشك إلا مع إحراز رضا المالك، فيكون الحكم حكم شنو؟ ظاهري. فإن بنينا على أن الأصل المقرر الإباحة أو الحاض حكم واقعي فلا يمكن أن يرتفع بأصالة البراءة وأصالة الاحتياط على لحم اللف والنش، يعني هاي متعاكس واضح، لأنه كيف يكون الحكم الظاهري موجب لرفع اليد عن الحكم الواقعي؟ بل بالعكس الحكم الواقعي هو الذي ينقح حال الحكمين، فلا تصل النوبة أصلا إلى الحكم الظاهري. فإن بنينا على أن أصالة الحاض حكم واقعي فلا يتنقح موضوع البراءة، صحيح، لأن البراءة موضوعها ما لا يعلمون، وأنا أعلم بالحرمة، أعلم بعدم جواز الاقتحام، فحينئذ لا موضوع للبراءة. والعكس بالعكس، إذا قلت بأصالة الإباحة العقلية وأن الأصل في الأشياء هي الإباحة فلا يتنقه عندنا موضوع الاحتياط، لأن موضوع الاحتياط الشك وأنا ليس عندي شك. وحينئذ بناء على أن أصالة الحضر أصل ينقح حكم واقعي لا يرتفع إلا بالإباحة الواقعية الشرعية. ببيان عبارات مطالب دقيقة التفتوا إليها متداخلة شيخنا، ببيان مرجع حكم العقل بأصالة الحاض هو أن العقل يستقل أن الأشياء بحسب عنوانها الأول المملوك لله لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه، فالأصل في الأشياء هو عدم جواز التصرف. قبح التصرف، لا ينبغي أن تتصرف. ومن الواضح أن الأحكام العقلية معلقة على ترخيص المالك، فلو جاء المرخص قال أذنت لكم أن تتصرفون في الأشياء وقد جعلت لكم الإباحة الواقعية، خطأً، فإنه الإباحة الشرعية الواقع إذن من الشارع، وبعد وجود إذن الشرع يكون التصرف بإذنه، لا التصرف بدون إذنه. ولهذا قلنا لكم أن الحكم العقلي معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع. ولهذا الإباحة الشرعية الواقعية رافعة لموضوع حكم العقلي بقبح التصرف، لأن هناك إذن من المالك الواقعي وهو المولى. أما لو بنينا على أن الأصل في الأشياء هو الحظ، بمعنى أصل عملي، إذا أحرزت أن المالك أذن خب يجوز لك أن تتصرف، إذا أحرزت عدم الإذن ما عندي إشكال لا يجوز التصرف، لكن لو شككت فأقول الحاضر، لأنه التصرف بلا إحراز عند الشك فلا يجوز التصرف. هذا حكم ظاهري. إذا كان حكم ظاهري فهنا لو جاءنا دليل البراءة ويقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ماكو مشكلة، ما دام أنت ما تعلم أنا ما أخذك، أنا أنت مؤمن. فلو اقتحم حينئذ يكون الاقتحام ليس ظلما للمولى، ليس قبيحا في طول ترخيص الشارع ولو ظاهرا، حيث إن الشارع أمن العبد ولو ظاهرا، فحينئذ لا يكون التصرف تصرف قبيح ويكون الاقتحام. ولو ايش معنى الاذن؟ لو كان حديث الرفع لا يرفع هذا الحكم العقلي، ما هي فوائد حديث الرفع حينئذ؟ كل ما كان يقول لا انا عندي اصاله الحاضر حكم ظاهري، ما له معنى. ولعل منظور من المحقق النائني المدقق ان اصاله الحاضر حكم ظاهري لا حكم واقعي، بينما السيد البروجردي كما قرأنا عبارة عكس، فجعل أصالة الحظر والإباءة أحكام واقعية وهي تقدم على البراءة والإباحة. عرفت سبب الخلافات في التعبيرات الآن؟ سبب الخلاف في التعبيرات أيه المقدم؟ كما قرأنا عبارة السيد البروجردي عبارة النائيني، هو هذا الاختلاف، أن نتنقى حكم واقع لو ظاهري. ونحن نقول لو كانت تنقى حكم واقعي فإن الإباحة الواقعية لا ترفع أصالة الحاضر. فنقول للمستدل الآن، نجي للمستدل كنا بلي يرون كل شيء لك حلال، بلي بعضها خلق الله لكم ما في الأصل في الأشياء الإباحة واقعان، لحم التفاح حلال واقعا، الأكل الكمترة حلال واقعا، ما عندي شك. ولهذا الشارع يتصدى لبيان المحرمات، ولهذا قال لعل هنا سكوت الشارع عن بيان الحرمة يكشف واقعا عن الإباحة. واضح. والإباحة من الأحكام الخمسة المجهولة يستدلون بها بآيات خلق الله لكم ما، أو أنه من المداليل الالتزامية لبيان المحرمات، والشارع ما ينصد، ما نشك أن الماء حلال واقعا.
طب ليش ما تمسكنا بأصالة
إذا صار عندنا شك؟ لأن أصالة الإباحة الواقعية إذا ورد عليها مخصص وشككنا الآن على نحو الشبهة المصداقية، هل أن هذا من مصادق؟ ولهذا هم بحثون، يقول إذا شككنا في الحلية نتمسك بأصالة الحل شنو الواقعية، لكن لو شككنا أن التغني حرام أو لا ما له علاقة بأصالة الحل. واضح. الحل فيما يرجع إلى الانتفاع، تفتين. ففي بعض الموارد تتعرض دليلين في لحم الأرنب مثلا، يجينا مثلا لحم الأرنب، يجينا العصير العنبي، يتعرض دليلين، إذا تعرض الدليلين صارت عندنا شبهة حينئذ، ماذا نفعل؟ هل يصح الرجوع إلى العموم الفوقاني في مثل هالموارد أو لا؟ كذا واضح.
فيما نحن فيه عدم النص،
نعم أدري ملتفت عدم الناس. أقول ما إذا فرض بل إذا فرضنا بأنه لم يتم دليل الإباحة الواقعية. بل فتصل النوبة إلى البحث عن البراءة أو الدعية أن الإباحة الواقعية موضوعها ما ينتفع به. خلق الله لكم ما في الأرض جميعا ولا علاقة لها بالتغني والكذب وشنو الأفعال التي تصدر من الإنسان. ولأن بعضهم يقول أن ما دل على الإباحة قاصر عن الشمول لأن الضار الحلية الواقعية لا الإباحة الواقعية، يعني قاصر عن الشمول إلى ما يرجع إلى فعل المكلف بناء على هذه الاحتمالات. نعم فتصل النوبة إلى كذا. فأقول بناء على أن أصالة الحاضر نتيجة كلامنا بناء على أن أصالة الحاضر يا شيخنا حكم واقعي لا حكم ظاهري، فلا يرتفع إلا إذا ثبت من الشارع الإباحة. ونقول قد ثبت من الشارع الإباحة كما نقح في محله لإثبات الإباحة الواقعية، إلا إذا انسد في مورد لتعارض نصين وفقدان النص مو تعارض، لو انسر في مورد إثبات الإباحة الواقعية فمشكل شيخنا. فإن بناء على أن أصالة الحاضر حكم واقعي فلا معنى لرفعها بأصالة البراءة الشرعية. إذا ذلمنا بأصالة شنو الحاضر أصلا
نقول ليش ما نقول يعني حتى بأصالة
ما يصير ما تصل النوبة إليها
من باب أن مكون هذه أصالة البراءة دليل، يعني دليل
ما هو موضوعه
دليل صادر من الشارع يعني
ما هو موضوعه البراءة ما هو موضوعه ما عندي شك ما تنقح الموضوع شيخنا. كيف تمسك بأصالة كيف تتمسك بدليل الحكم الظاهري مع وجود حكم واقعي؟ ما له معنى؟ ما عندي شك إذا العقل يستقل أنه يقبح التصرف، العقل يستقل بأن هذا حرام، ما لو قال الشرع ألف مرة ما بصدقه ما لم يتصرف في الموضوع. إذا قطعت بأن هذا قبيحان لو جاءت لك ماكو مشكلة، هو أولا لدليل الإباحة ظاهريا ما تنقح الموضوع حتى يتمسك به. متى ما فرض أن العقل استقل بأن الأصل في الأشياء بما هي هو الحاضر دليل، إذا شكر فأنا مو شك. يقول وش فائدة دليل البراءة حينئذ؟ نقول فائدة دليل البراءة أنه إذا خصصنا الإباحة بمورد الأعيان التي ينتفع بها دون الأفعال، أما لو عممناها أيضا للأفعال وقلنا بأن العقل يستقل حينئذ تلغو أدلة البراءة أصلا، ما لها مورد.
نفس كلامك أن العقل يستقل بأن الأصل هو
نعم.
الحظر من تناول الإباحة، هذا يدل على أنه ليس حكما واقعيا.
كيف؟ العقل ما عنده أحكام واقعية.
الأصل
يعني القاعدة المقررة، الأصل يطلق يا سيدنا الأصل يطلق تارة على القاعدة وتارة يطلق على ما يؤخذ في موضوعه الشك. نقول الأصل في الأشياء بحكم العقل الحاض، قلنا هذا أصل عقلي موضوعه ليس الشاك، يعني قاعدة مقررة في المسألة. نقول الأصل في مثلا الأصل هو الضمان، الأصل هو الصحة في العقول، مو معنى أصل عملي يعني أن هنا عندنا أدلة شرعية دلت على أن العقود نافذة. الأصل هو أن الشرط نافذ، هل معنى أصل عملي؟ لا، يعني قاعدة مقررة مستفادة من دليل وهي حكم واقعي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، فينبغي الالتفات إلى هذه النكات حتى لا يحصل الخال. قررنا شيخا سيدنا، حضرتم ما حضرتم سابقا؟ سمعت الدروس؟ ما يصير شيخنا، ما يصح إذا تحضر الدرس لازم تستمر بالدرس، تأتي وتسأل أسئلة تقدمت علينا سابقا، ما يصح. إما أنه تحضر وتلتزم، أنا لقانون شيخ سيدنا انقبه، أقول للإخوان أي شخص يحضر الدرس ثلاثة أيام غيب ما أقبل يحضر الدرس، هذا لقانون من الزمن. ما يصح أن تحضر درس يوم وتغيب خمسة أيام ستة حتى امتحانات، أنا ما عندي عذر، الدرس فوق كل شيء. الشخص إذا يحضر الدرس يلتزم بلوازمه، إذا واحد يحضر الدرس أما مقتنع من الدرس هؤلاء إذا مقتنع تلتزم بلوازمه لا يصح أن تدخل درس وتحصل هكذا غياب هذا ضرر عليكم مو لصالحكم ضرر عليكم ما يصح لأن أكثر الأسئلة التي شيخنا السيدنا تصدر منكم كلها تنقحت في أبحاث سابقة لو تسمع فقط ما قد أنا ما أقبل بالسماع أصلا أنا لابد أي شخص يحضر الدرس يلتزم بالحضور إذا استطعتم أن تحضروا في الدرس وتلتزموا بالحضور فأهلا وسهلا لمنفعتكم وإلا ما هو فائدة المطالب تكون شنو مشوشة مطالب دقيقة كل يوم في 20 مطلب تحتاج إلى مباحثة تحتاج إلى كتابة تحتاج إلى كذا فإذا أنت تأتي الدرس في الوسطى وهي مطالب متقدمة علينا ونقحناها هذا يصير خلل في الفهم مشكل يصير الذهن مو واضح الذهن مو صافي يصير خطأ في الفهم الطالب يحضر ويحضر الدرس ويتابع ويكتب ويخرج لعله يفهم مثل مقدار ما بالك إذا كان هكذا الأسلوب مو صحيح هذه كلها تنقحت وتحتاج إلى متابعة تحتاج إلى تدقيق تحتاج إلى كذا فإما أن تلتزم أي طالب أي شخص إما أن يلتزم بالدرس بحذافيره فبها ونعمة وإلا هذا الدرس لا ينفعه لكم يعني تضيع للوقت يعني بدل ما تشغل روحك بهذا اشغل روحك بمباحثة أفضل لكم بتحضير مطلب أفضل لكم لأن هذه الحضور المتقطع لا ينفع شيء بل يسبب ضرر عليكم سيدنا وعلى أي شخص إذا تقطع في الدروس واضح لا ينبغي التقطيع في الدروس فهذا خطر جدا على فهم الطالب للمطالب يصير الذهن مشوش ما يصير عنده ربط قوي بسبب هذه هذا الخلل ويقول أنا بغي بسمع السماع ما ينفع أنا لا أقبل بالسماع اللي يحضر يحضر الدرس السماع ما أقبل هو اللي يسمع هو يقدر يسمع في أي وقت واضح لابد لمن يحضر الدرس أن يلتزم بالدرس إذا يرى من نفسه أنه لا يستطيع لازم يختار الدرس اللي يناسبه والوقت اللي يناسبه واللي يصير ضرر عليه بعدين يقول أنا خلصت كتاب المكاسب خلصت درس الرسائل خلصت التكام إذا نصفه أو ربعه حضرته ما في فائدة يكون المطالب غير واضحة غير مترابطة واضح واعذرونا على هذه النصيحة لمصلحتكم سيدنا وغير سيدنا واضح لا ينبغي وأنا لا أقبل هذا الدرس أنا لا أقبل بشخص يحضر الدرس إلا بالاستمرار في الدرس لكي لا يحصل تشويش وهذا خطر بل أنا علي إشكال شرعي لو أخلي الطالب يحضر الدرس هكذا تقطع لأنه يصير ضرر على الطالب أنا أحاسب يوم القيامة أنت أستاذ قاعد أنت تسكت وأنت مقرر أنت مقرر إلى هذا الفعل لا أنا لا أقرر هذا الفعل أي شخص يريد يحضر لابد أن يلتزم بالحضور هذا تمام الكلام في هذه المسألة ثم بعد ذلك دخل الشيخ الأعظم بالتنبيه على أمور الأمر الأول فتنقح من جميع ما ذكرنا أنه لم تتم الأدلة العقلية لإثبات الاحتياط ولا الأدلة الشرعية لإثبات الاحتياط فالحكم في الشبهة الحكمية التحريمية مع فقدان النص وماذا هو البراء البراء ثم إن الشيخ الأعظم يتعرض إلى عدة تنبيهات التنبيه الأول نسب إلى المحقق الحلي نجم الدين أنه يفصل في جريان البراءة بين حالتين فتارة يفرض أن المسألة التي نشك فيها من المسائل التي تعم البلوى بها من المسائل التي هي محل الابتلاء كالمسائل الراجعة إلى الوضوء وإلى الصلاة وإلى كذا التي كثيرا ما تحصل للمكلف هل يحرم الغسل الثانية في الوضوء أو لا هل يحرم الفعل الكذائي في الصلاة أو لا بحيث تكون المسألة عامة البلوى وبين المسألة التي ليست هي عامة البلوى فقال أو نسب إليه أنه يخصص جريان البراءة بالمسائل التي تعم به البلوى أما المسائل التي لا تعم به البلوى فلا يقول بل لا يقول بل بالبراءة والشيخ الأعظم يقول لا بد أن ننقل كلامه لنعرف هل أن الحكاية التي نسبت إليه تامة أو غير تامة؟ فنقل كلامين، كلام في المعتبر وكلام في المعارج، ثم نقل بعد ذلك ما ذكره المحدث الاسترابادي في فوائده المدنية شرحا لكلام المحقق في المعارج. فهنا ثلاث كلمات: الكلمة الأولى ما أشار له المحقق في المعتبر. قال المحقق في المعتبر بأنه الاستصحاب على أقسام ثلاثة: القسم الأول استصحاب حال العقل، والمراد من الاستصحاب المذكور في كلمات المتقدمين استصحاب عدم اشتغال الذمة، بأن يقال إذا شككت هل أن صلاة الليل واجبة أو غير واجبة، فأنا أعلم في زمان ولو قبل البلوغ بعدم اشتغال الذمة بصلاة الليل بصلاة الجمعة، وهذا عدم الاشتغال ثابت من قبل البلوغ، وبعدما تحقق البلوغ أشك في ثبوت الوجوب أستصحب عدم الوجوب، أي عدم اشتغال العهدة بماذا؟ بالتكليف المشكوك، لأن الاشتغال التكليف اشتغال العهدة أمر حادث، وكل أمر حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه. هذا بلحاظ الاستصحاب الأول. الاستصحاب الثاني، قال من أقسام الاستصحاب، هنا محل الشاهد، وهو أنه إذا عدم الدليل على كذا فيجب انتفاء الدليل. عندنا ملازمة: إذا عدم الدليل على كذا فيجب انتفاء الدليل، وهذا يطلق في كلماتهم القدماء أن هذا قسم من أقسام الاستصحاب. فيقول لو كان هذا واجبا لدل عليه الدليل، وحيث أن الدليل لم يدل عليه فهو ليس بواجب. هنا يقول المحقق في المعتبر هذه الملازمة: عدم الدليل دليل على العدم، عدم الدليل فهو دليل على العدم، إنما يصح لو كان هنا دليل، وإنما تصح هذه الملازمة في فرض أنه لو كان هناك دليل لعلم به، لا مطلقا. وهذا يعني أنه لا بد أن نفصل في الموارد، فبعض الموارد لو كان هناك دليل فيها لعلم، لأن مسألة ابتلائية وبحكم العادة يكثر السؤال والجواب، فلو كان حكمه الحرمة لبانت الحرمة، لأن المسألة مسألة ابتلائية. لو كان هذا واجب لثبت الدليل، لأن المسألة مسألة ابتلائية. فإنما يصح تطبيق هذه الملازمة في المورد الذي يصح أن يقال لو كان لبان، وهذا إنما يصح لو كانت المسألة عامة، بل ويكثر السؤال فيكثر الجواب، ما صدر من المعصوم ما يدل على الحرمة أو الوجوب، وما نقل، لأن كون المسألة ابتلائية تكشف على أن الحكم فيه واضح ولا أقل، يأتي عليه دليل يصل بحسب الارتكاز إلى المتقدمين. هذا النحو الثاني. وقال ومنه القول بالإباحة، طبق الإباحة على هذا، فقال لو كان هناك دليل رحمك الله على الوجوب، لو كان الحكم صف الله هو الوجوب لقام دليل على الوجوب، لو كان هنا لو كان الحكم هو الحظر والحرمة لكان دليل على الحرمة. فإذا عدم الوجوب عدم الدليل على الوجوب وعدم الدليل على الحرمة فإن عدم الدليل يدل على العدم أي الإباحة الإباحة. وهذا إنما طبقه في المواضع جعله من مصادقه جعل هذا من مصادقه الثاني. وهذا القسم الثاني هو الذي تعم فيه البلوى. فقالوا إذن المحقق لا يقول بالبراءة مطلقا ولا يقول بالإباحة مطلقا، إنما يقول بها لو كان هناك دليل لبان، لأنه جعل من مصادق الاستصحاب بالنحو الثاني الإباحة. القسم الثالث الذي ذكره استصحاب حال الشرع. كيف؟ يقول كما لو دل الدليل على وجوب الجمعة في زمان الحضور مستصحاب عدم الاشتغال البراءة العقلية أو عدم الاشتغال العهدة، وليس هذا من باب عدم الدليل فهو دليل على العدم، لا، عندي حكم شرعي ثابت في زمان مثلا أعلم بوجوب الجمعة في زمان الحضور وأشك هل أن الجمعة ما زالت واجبة في زمان الغيب على نحو الشبهة الحكمية؟ هذا استصحاب حال الشر، يعني ما كان المتيقن ثابت بحسب الشر. أما استصحاب البراءة يعني عدم اشتغال العهدة، وعدم اشتغال العهدة هذا مو بالحظ حال الشر، مو الشر قال أن عهدتك غير مشتغلة. ماذا تقول شيخنا المحقق في هذا القيس؟ قال إنه ليس بحجة. الاستصحاب في الشبهات الحكمية بلحاظ ما ثبت في الرتبة السابقة من حال الشر ليس هذا الاستصحاب بحجة. وسيأتي بحثه إن شاء الله في الاستصحاب في الأقوال في الاستصحاب قول المحقق إن شاء الله هناك. ومحل الشاهد من كل هذا النقل ياهو الاستصحاب من القسم الثاني الذي جعل من مصادقه الإباحة التي تعم بها البلوى. هم سمون استصحاب ليس المراد، بل سيأتي الاستصحاب إن شاء الله، ليس المراد من الاستصحاب هو المعنى المعهود عندنا، سيأتي شيء بعد الاستصحاب وهو أنه الشك في البقاء إبقاء ما كان، بل المراد من الاستصحاب البناء على حكم الحالة الأولية المتقررة، إما الأولية عدم الاشتغال، إما الأولية هو التي عدم عليها الدليل فبالتالي تكون هي دليلا على العدم، إما أن تكون الاستصحاب بلحاظ حال الشهاب. هو سيأتي بحثنا في الاستصحاب إن شاء الله، لأن بحثنا الآن في الاستصحاب. هذا تمام الكلام في العبارة الأولى. أما العبارة في المعارج وكلام المحدث الاستربادي يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.